ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم السبت الموافق 19 ديسمبر عام 2020. برنامجنا بيحتوي على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقه، ولكن في البدايه حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. مقتل وإصابة 4 أشخاص بمحلية الدلن، والمزارع مدثر موسى بمحلية كتم بشمال دارفور. انطلاق مواكب 19 ديسمبر اليوم، وأسر الشهداء تطالب بمحاكمات فورية للمشاركين في فض الاعتصام ورموز الإنقاذ. أحزاب الأمة والاتحاد السوداني والبعث سنعارض أي دعوات تدعو لإسقاط حكومتنا الانتقالية. برنامج الأغذية يوزع الغذاء لأكثر من 5000 أسرة فقيرة بالفاشر، و 100,000 أثيوبي للحصاد بالقضارب. وزير الطاقة يمنع قطوعات الكهرباء إلا في حالات الأعطال الطارئة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الأمين رمضان حماد. تنطلق اليوم السبت مواكب 19 ديسمبر احتفالا بذكرى ثورة ديسمبر المجيدة التي أطاحت بحكم البشير، والمطالبة بتصحيح مسار الثورة، فيما منع النائب العام تاج السير الحبر قوات الشرطة من استخدام الرصاص أو الغاز المسيل للدموع ضد مواكب 19 ديسمبر، ووجه بمصاحبة وكلاء النيابة قوة من الشرطة الأمنية بقيادة ضابط، بالإضافة إلى التنسيق مع لجان الميدان لمشاركة عناصر منهم في عملية الترتيب مع النيابة العامة، وتكليف قوى من مباحث ولاية الخرطوم والشرطة الأمنية للانتشار داخل التجمعات ورصد أي خطر أو تفلتات تهدد السلام العامة. وطالب السير كشة ممثل أسر الشهداء بمحاكمات فورية لكل من شارك في فض الاعتصام، وقال إنه مسيرة 19 ديسمبر لاستكمال مهام الثورة المستمرة من مختطفيها وتصحيح المسار ومحاسبة رموز النظام البائد وتحسين معاش الناس وضبط الأسواق. وقال في منبر سونا أمس إن الثورة انحرفت عن مسارها ولا بد من التصحيح، مؤكدا إن الشارع لا تخون، ودعا إلى ولاية حكومة الثورة على موارد الدولة، رافضا المحاصصة الحزبية والمساس بالحريات والعنف ضد المتظاهرين وإغلاق الكباري، مؤكدا أن دماء الشهداء أمانة في أعناق الثوار. وأكد أحمد بطران عضو حركة لجان المقاومة أن انطلاق مسيرة ذكرى ثورة ديسمبر المجيدة اليوم السبت تجديدا للمواكب التي أسقطت النظام البائد والتي بدأت من الولايات وهتفت حرية سلام وعدالة لتجديد الثورة وتحسين معاش الناس، وقال إن المسيرة خلال 18 شهر مضت ولم يتحقق شيء. من جهتهم أعلنت أحزاب المؤتمر السوداني والتجمع الاتحادي والأمة القومي والبعث العربي الاشتراكي معارضتها بالوسائل السلمية أي دعوات لإسقاط الحكومة الانتقالية. وأوضحت الأحزاب في بيان مشترك أمس الجمعة إنها تراهن على وعي الثوار وثقتها في عدم انجرارها لأي دعوات مندسة لإحداث عنف أو شغب، وشددت على ضرورة تقييم أداة الحكومة في ذكرى 19 ديسمبر، وقالت حينئذ نمثل أحزاب سياسية داعمة لمسيرة تلك الحكومة، نرى إنها أنجزت ملفات غاية في الأهمية، وأهمها الوصول لاتفاق سلام جوبا مع حركات الكفاح المسلح وعودتها لحاضنة الوطن والانخراط في بنائه. وأشارت الأحزاب إلى أن الحكومة تعمل بشكل جاد في الوصول لاتفاق سلام مع كل حركات الكفاح المسلح التي لم تنخرط في اتفاقية جوبا، كما أشادت بالدور الذي لعبته في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراية للإرهاب، لكنها أبانت في الوقت ذاته أن الأداء الاقتصادي كان ضعيفا. ودعت الحكومة التي سيتم إعادة تشكيلها إلى وضع قضايا معاش الناس على رأس أولوياتها، وأكدت عملها على مدار الساعة لإكمال هياكل السلطة وخاصة المجلس التشريعي. وأشارت إلى أنه بعد أن أصبحت اتفاقية السلام قيد التنفيذ، فإنها تعمل أن تستكمل إجراءات تشكيل المجلس التشريعي بعاجل ما يكون، بالإضافة إلى استكمال تشكيل حكومات الولايات والمجالس التشريعية الولائية وتكوين كل المفوضيات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية وبصلاحيات واسعة. قتل شخص رميا بالرصاص وأصيب 3 آخرين في أحداث متفرقة بمنطقتي والي وتيما غربي مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان خلال اليومين الماضيين. وقال أقارب الضحايا لراديو دبنجا إن مسلحين حاولوا نهب العبقار من الرعاة بمنطقتي والي يوم الأربعاء واشتبكوا مع الرعاة أسفرت عن إصابة كل من داود أوستي نمر وبشير إبراهيم ميليس، وأشاروا إلى أن داود إصابته خطيرة تم تحويله إلى مستشفى الأبيض لتلقي العلاج. وذكر الشهود أيضا إصابة الصبي محسن حمدان سليمان 16 عاما بالرصاص في هجوم مسلحين على زرائب للرعاة بقرية بابوية بمنطقة والي يوم الخميس، نقل على إسرها إلى حوادث الدلنج لتلقي العلاج. وأشار أقارب الضحايا إلى مقتل راعي آخر بمنطقة تيما المجاورة لمنطقة والي على يد مسلحين والتمثيل بجثته. وأضاف أحد أقارب الضحايا لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
مصابين اللي هو داود أستنمر اللي هو بقول عليه ودريف، حصل اشتباك بيناتهم نعم، وبشير إبراهيم ملف، والأخير اللي هو جابوه أمس اسمه محسن حمدان سليمان في منطقة كيمة اللي هو قتل فيه وده بتره من عضو من أعضاؤه اللي هو قطعوا اثنينه مثلوا بيه.
وفي ولاية شمال دارفور قتل المزارع مدسر موسى إبراهيم رميان برصاص الرعاة في منطقة ملمينة بمحلية كتم يوم الخميس. وقال الناشط يحيى الخمس من كتم لراديو دبنجا إن الرعاة أدخلوا إبلهم ومواشيهم في مزرعته بالقوة، وعندما تصدى لهم أطلقوا النار عليه وأرده قتيلا في الحال. وقال إن لجنة أمن المحلية التي كانت متواجدة في منطقة الحمراء القريبة من مسرع الحدث والتي كانت تفاوض المزارعين المعتصمين الذين أغلقوا طريق الفاشر كتم منذ يوم الأربعاء استطاعت من إلقاء القبض على 2 من الجناة، وطالب السلطات بوضع حدا لانتهاكات وتجاوزات الرعاة. وأضاف يحيى الخمس لراديو دبنجا من كتم:
المواطن في المنطقة قد يعاني من إدخال الرعاة المسلحين الإبل في مزارع الناس بالقوة. مزارعين اعتصموا وقفلوا طريق كتم الفاشر نتيجة للأحداث المتكررة. اتفق اللجنة مع لجنة أمن المحلية بأنه في نالك قوة يتحرك ويجي يحمي المزارع ويحمي المزارعين. حقيقة حصل طوال من بعد ذلك إطلاق نار من الرعاة على المزارعين في المنطقة العبودة أقل من 3 كيلومتر من موقع الاعتصام، ونتيجة لإطلاق النار أدى إلى مقتل المزارع مدسر موسى إبراهيم عبد المنعم عمره 25 سنة من قرية لمينة. اتحرك القوة والمواطنين لموقع الحادث، الرعاة فروا هاربين بإبلهم، لكن القوة اتحركت وطاردت الرعاة وتم القبض على 2 من الجناة اللي هم كانوا مشاركين في صورة أساسية في مقتل مدسر موسى إبراهيم عبد المنعم.
طالبت 28 منظمة مجتمع مدني بالمنطقتين جبال النوبة والنيل الأزرق طرفي التفاوض الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز وحكومة السودان بضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات وصولا لسلام دائم في البلاد. وقال كتشو شايين ممثل منظمات المجتمع المدني بجبال النوبة لراديو دبنجا أمس الجمعة إن ممثلو 28 منظمة محلية بالمنطقتين عقدوا لقاءات بمدينة جوبا خلال الأيام الماضية وقرروا بضرورة استئناف التفاوض بين وفدي الحركة والحكومة بجوبا، كما شددوا على ضرورة مخاطبة الأطراف جذور المشكلة السودانية. ووصف شاهين الحجج التي دفع بها الوفد الحكومي في الجلسات الغير رسمية الأخيرة بالواهية، وأوضح أنهم يرون أن اتفاق أديس أبابا بين رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك وعبدالعزيز الحلو يمثل المدخل الحقيقي لحلحلة مشكلة السودان. وأضاف كجو شايين ممثل منظمات المجتمع المدني بجبال النوبة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
لأن طالب الحكومة المركزية في الخرطوم إنها تتفاوض مع الحركة وتصل لمعالجات حقيقية تعنت العسكر وعلى عدم التنازل المواقفهم أول حجة حول قضية فصل الديني عن الدولة. هذا الأمر هنا في تقديرنا دي حجة واهية ما عنده أي معنى. النقاط الستة اللي توصلت لها رئيس مجلس الوزراء حمدوك والعزيز المحلو يجب أن يعودوا للمسألة دي علاج، وأنا بفكر أن الموضوع مركزي ومهوري ممكن يبدأ في النهاية لمعالجة الإشكال إذا ما شفوها بشكل جيد.
وحول سلام جوبا الموقع بين الجبهة الثورية والحكومة، قال شايين إنه سلام جوبا الذي وقع لم يخاطب جذور المشكلة السودانية، مشيرا إلى استمرار العنف في مناطق مختلفة من السودان، خاصة المنطقتين ودارفور، إضافة إلى المشاكل الاقتصادية المتعلقة بمعاش الناس المستمرة التي لم تشهد أي تغيير. وناشد شاهين كافة منظمات المجتمع المدني في البلاد بمواصلة الضغط على الحكومة على وقف النزاعات وإيجاد حل شامل ودائم في البلاد. كما ناشد منظمة الإيكات والترويكا وشركاء الدوليين بحث الأطراف في السودان بالتوصل لاتفاق يقود إلى سلام دائم يحقق تطلعات الشعب السوداني. وأضاف كتشو شاهين ممثل منظمات المجتمع المدني بجبال النوبة لراديو دبنجة في هذا الخصوص.
وكمنظمات المجتمع المدني برضو بنطالب انه وبنناشط كل منظمات المجتمع المدني في كل حته في السودان وذلك انه يستمروا في الضغط، ولان احنا حاسين ودي رساله مهمه، احنا حاسين احساس صادق وقوي ان الثوره التي دفعت فيها الشهداء بالدماء بتاعهم الغالي، وبنطالب ايضا الاتحاد الافريقي والدول التريكه يقوموا بدورهم على اساس انه سلام يتحقق في السودان ويتم تحول ديمقراطي حقيقي في السودان.
كشفت وزارة الصحة بولاية الجزيرة في تقريرها الوباء اليومي لجائحة كورونا الموجة الثانية عن تسجيل 9 إصابات موجبة و3 وفيات وتعافي 8 حالات يوم الخميس. وأشار التقرير التراكمي للفترة من 22 أكتوبر حتى 17 ديسمبر عن تسجيل 972 حالة اشتباه بإصابة بفيروس كورونا، منها 359 حالة موجبة و52 وفاة وتعافي 201 حالة. وأكدت وزارة الصحة بولاية نهر النيل تسجيل 13 إصابة جديدة بكورونا لترتفع تراكميا في الموجة الثانية إلى 136 إصابة. وكشفت الوزارة وفقا للتقرير الوبائي التراكمي للموجة الثانية اليوم الأربعاء عن حالة وفاة واحدة لتصبح 19 وفاة وتعافي 10 حالات. شرعت جمعية الهلال الأحمر السوداني فرع ولاية شمال دارفور في توزيع الغذاء المقدم من برنامج الغذاء العالمي للأسر الفقيرة بمدينة الفاشر، والتي يتجاوز عددها 5000 أسرة بجانب 43 أسرة من شريحة المتسولين من جميع أحياء الفاشر. وقال مدير جمعية الهلال الأحمر السوداني بالولاية عبد الرسول عبد الله إنه البرنامج استهدف توزيع المواد الغذائية لأكثر من 5000 أسرة، أي ما يعادل 28000 فرد، و43 أسرة من شريحة المتسولين، أي ما يعادل 241 متسولا بجميع أحياء مدينة الفاشر، لافتا إلى حاجة الأسر الفقيرة بالفاشر لتوزيع المزيد من الغذاء ليشمل أكبر عدد من الأسر. وأكد عبد الرسول استمرار الجمعية في توزيع الغذاء المقدم من برنامج الغذاء العالمي للنازحين بمعسكرات كساب وفتة برنو والمتأثرين من الحرب بمدينة كتم، والنازحين بمعسكر سيلك بمنطقة كروما بريف الفاشر، ومعسكرات رواندا وبرغو، ونازحي مجموعة 2014 ودب نايرة ودالي بمحلية طويلة، فضلا عن معسكري شنقل طوباي وشداد بمحلية دار السلام، بالإضافة إلى النازحين بمعسكر سورتيني بمحلية كبكابية، ومعسكرات لاجئي دولة جنوب السودان في 13 موقعا بمحلية اللعيد، بالإضافة لاستمرار الجمعية في برنامج توزيع الغذاء للمتأثرين بالفجوة الغذائية وجائحة فيروس كورونا المستجد بريف الفاشر ومحليات الطويشة والكومة وطويلة والمالحة وكتم، موضحا أن جملة المستفيدين من برنامج توزيع الغذاء يبلغ حوالي 600,000 مستفيد، منوها إلى أن برنامج توزيع الغذاء سينتهي في 31 من شهر ديسمبر الجاري. بدأت أمس الجمعة عمليات إجراءات دخول العمالة الأثيوبية الموسمية وفقا للاشتراطات الصحية بمعبر القلابات بعد موافقة اللجنة العليا للطوارئ الصحية بدخول 100,000 عامل من أثيوبيا لحصاد المحصولات الزراعية. وقام عدد من المزارعين بجانب اللجنة الفنية من وزارة الصحة وشرطة ولاية القضار بإجراء عمليات استلام قائمة العمال بعد إجراء عمليات الفحص والاشتراطات الصحية من قبل المختصين بوزارة الصحة. وأشاد المزارعون بالاستجابة السريعة للجنة العليا للطوارئ الصحية وحكومة القضارف بدخول العمالة لعمليات الحصاد بالقضارف، ووصفوا الخطوة بأنها تعزز من عمليات حصاد المحصولات والتي تفوق 7 ملايين فدان بالولاية. انعقدت بالخرطوم أمس الجمعة ورشة عبر تقنية الفيديو كونفرنس شاركت فيه بعثة اليوناتمز وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الأمريكية وإدارة نزع السلاح والتسريح بالأمم المتحدة. وتم في الورشة استعراض تجربة مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في إنفاذ بنود الاتفاقيات التي أبرمت في السابق منذ قيام المفوضية بغرض الاستفادة من التجربة في الوصول إلى أنسب الحلول وأنجاها في تنفيذ اتفاقية سلام جوبا. وأشاد المفوض العام لمفوضية نزع السلاح اللواء ركن عبد الرحمن عبد الحميد بالورشة والمواضيع التي تم تناولها عبر مجموعة من الخبراء والمهتمين بهذا الشأن وحرصهم على إنفاذ اتفاقية سلام جوبا بهدف الوصول إلى تحقيق السلام والاستقرار في السودان. وأكد المفوض العام أن الورشة حققت العديد من المكاسب التي تمكن المفوضية من إنفاذ برامجها في الفترة المقبلة وذلك بالتعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين. وشارك في الورشة مجموعة من الخبراء والباحثين في عدد من دول العالم بجانب القائمة بأعمال بعثة اليوناتمز بالخرطوم ستيفاني خودي. من جهة أخرى يعتزم وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونوشين زيارة مصر وإسرائيل وقطر ودول أخرى في المنطقة في آخر جولة خارجية له كمسؤول بالحكومة الأمريكية. جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة بلومبروغ للأنباء عن أشخاص مطلعين على الأمن دون الكشف عنهم. ومن المقرر أن تبدأ الجولة في الأسبوع الأول من يناير. ومن المتوقع أيضا أن يزور مونوشين الإمارات والسودان. ورفض متحدث باسم وزارة الخزانة التعليق بحسب بلومبروغ. قال القائد مني أركو مناوي إنه زيارته لولاية نهر النيل تأتي في إطار التبشير بالسلام وروح التسامح. جاء ذلك خلال استقبال والي نهر النيل دكتور آمنة أحمد المكي لمناوي ووفده بالدامر أمس الجمعة. وأكد مناوي إنه السلام لم يأتي خصما على شخص وليس بديلا للبرنامج الوطني، إنما جاء لدعم الحكومة والمؤسسات القائمة. وأكد مناوي إنه توقيع اتفاق السلام يعتبر بداية جديدة للفترة الانتقالية. وهنأ الشعب السوداني برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتكوين مجلس الشركاء. من جانبها رحبت الوالي دكتور أمن أحمد المكي برئيس حركة جيش تحرير السودان والوفد المرافق مشددة على أهمية الالتزام بين الشركاء وتنفيذ المواثيق وإنزال متطلبات السلام وتطبيقها على أرض الواقع، مشيرة إلى أهمية التعاون والتكاتف خلال الفترة الانتقالية للعبور إلى الديمقراطية. الخبر الأخير في النشرة. وجه وزير الطاقة والتعدين المكلف خيري عبد الرحمن بمنع تطبيق القطاعات التي تم الإعلان عنها إلا في حالة الأعطال الطارئة أو المحدودة في أوقات الذروة. وكشف خيري عن اكتمال عملية مراجعة حمولات الكهرباء مشيرا إلى تواصلهم في المراجعات بهدف الاستفادة القصوى من ما هو متوفر من إنتاج الكهرباء رغم تحديات قلة الوقود وأموال الصيانة والإزبيرات. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم
أهدافها بنصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
يتجدد اللقاء في حلقه جديده وقضايا جديده من ملفات وهموم المرحله الانتقاليه.
سيكون موضوع هذه الحلقه المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من اركان هياكل السلطه الانتقاليه، وذلك بسبب دوره الحيوي والاساسي في الرقابه على اداء الجهاز التنفيذي وفي اصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من انجاز اهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثلوا الشارع العام، ليه؟ لأن الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة، عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس اللي صنعوا الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد أنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلا مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجا، فترقبونا.
راديو دبنجا يقدم لهيب الثورة في عيوننا الكنداكة.
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحر مقدامة كنداكة.
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
أعزائي المستمعين في راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي الكنداكة. في ختام حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، سعيدين بأن نلتقي بالأستاذة الصحفية الناشطة الحقوقية فاطمة غزالي حول موضوع هام وحساس وكبير، وهو موضوع التحرش بالصحفيات والإعلاميات بصورة عامة. بداية يا أستاذة فاطمة، يعني عايزين نعرف المفهوم العام للتحرش، هو ذاته شنو يعني؟ خاصة وإنه يعني المرأة ظلت تعاني من التحرش، يعني رغم تنظيم العديد من المبادرات يعني في السنوات الماضية فيما يختص يعني بهذا الشأن. ما المطلوب لتقليل نسبة التحرش الجنسي من الناحية الاجتماعية؟
شكرا جزيلا الأستاذة هنادي عثمان في برنامجك الجميل الكنداكة في راديو دبنجا. أنا سعيد بوجودي ضيفة معك، وفخورة بالعمل الجميل اللي أنت بتقدميه من أجل السودان ومن أجل الكنداكة. شكرا جزيلا هنادي عثمان.
يا هلا، أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذة فاطمة.
أولا التحرش يا هنادي هو طبعا يعني صورة من صور العنف الجنسي، وعادة التحرش بيكون عبارة عن كلمات غير مرغوب فيها بتحمل إيحاءات جنسية، أو ممكن تكون أفعال ذات طابع جنسي تنتهك جسد أو خصوصية المرأة أو مشاعرها، وبينتج من هذا السلوك عادة يعني عدم ارتياح، أو ممكن يكون في التهديد أو عدم أمان، أو ممكن يكون إحساس بالخوف، عدم الاحترام، الإساءة، الإهانة، النظرة المتفحصة للجسد يعني وبطريقة كمان يعني أكيد غير لائقة. دي كلها يعني تندرج لي تحت مفهوم أو تعريف التحرش. العبارات ذات النوايا الجنسية لو كانت مباشرة أو كانت ضمنية أو كانت صريحة، يعني النداءات زي التصفير زي الصراخ زي الهمس أو الأصوات ذات الإيحاءات الجنسية، الملاحظات على الجسد، الملاحقة، التتبع، الانتظار، هذول ممكن يكون بلحقك في أي مكان، ينتظرك في مكان عملك وانت طالعة من الشغل، انت ماشية على البيت، الدعوة لممارسة الجنس نفسها ده نوع تحرش، طلب تلفون الهاتف يعني بطريقة فيها إيحاء بأنه يعني ممكن يتبع مثلا كلام عن الجنس، أو مثلا توجيه دعوة بتاعت العشاء مع اقتراحات تحمل طابع جنسي أو بشكل ضمني أو صريح. دي كلها عبارة عن يعني تحرش، تدخل في تعريف التحرش، وممكن يكون عبر الإنترنت، ممكن الرسائل النصية، ممكن تكون عبر فيديوهات، إرسال فيديوهات، يعني ذات طابع جنسي، كل هذه يا هنادي تندرج لنا في معنى التحرش. أيضا التهديد بالاغتصاب، يعني وعادة التحرش ده بيحدث يا هنادي في أماكن كثيرة، ممكن يحدث في مكان العمل، ممكن يحدث في الشارع، ممكن يكون في الأسرة، يعني عارفين حتى يعني البعض تعرض للتحرش من قبل أفراد العائلة، ممكن يكون من الزملاء في العمل، ممكن يكون مديرك في العمل. يعني دي الحاجات اللي بتخلي إنه في الفترة، يعني في فترة التحرش بقى حاجة كبيرة جدا، يعني الناس بقت مزعجة في السودان، في دول بتعاني من التحرش أكثر من السودان نساء. وبعدين ما نظلم برضو يا هنادي، في نساء برضو قلة، ممكن يكون قلة أو نسبة ممكن تكون بسيطة جدا برضو بيتحرش، والرجال أيضا أحيانا بيتعرضوا للتحرش عشان نكون موضوعين شوية.
نعم.
فدي كلها يعني نوع من أنواع التحرش يعني.
نعم.
فعشان
نعم.
كده ظهرت المبادرات بتاعت الـ يعني كبح جماح التحرش في المجتمع السوداني.
لكن يا 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 فاطمة، يعني بدون مقاطعة، ما بتفتكري إنه المجتمع السوداني يعني لسه جاهل بمسببات التحرش؟ وكفة يا فاطمة الأشياء والنقاط اللي أنت يعني ذكرتيها دي بتحصل عادي في المجتمعات، والبنات برضو بتقبلوها بصورة عادية، في حين إنها دي من صميم التحرش يعني ذات نفسه. المطلوبة يعني منها شنو لمجابهة أو مواجهة هذا الفعل والتصدي له؟
كويس هنادي كنت اتكلمت في النقطة دي، ودي نقطة مهمة، ودي يعني بتعتبر جوهر القضية. أنا بفتكر إنه الحديث عن التحرش نفسه، يعني الصمت المخيم على موضوع التحرش دي من القضايا الكبيرة. أنا أتذكر في 2016 عملت تحقيق متعلق بالتحرش بالصحفيات أو الإعلاميات، وحضرت ورشة كان نظمها مركز إعلامي اللي هو كان مركز القلق، يعني اتناولنا موضوع التحرش، وتفاجأت بعدد كبير من زميلاتي في أعمار مختلفة من العشرينات لحد الثلاثينات، يتكلموا عن حوادث بتاعت يعني تحرش تعرضوا له من قبل الزملاء، من قبل المسؤولين، من قبل يعني المدير في العمل، من قبل يعني رئيس التحرير. أنا تفاجأت، مفاجأة صادمة دي خلتني إنه أنا يعني أعملت التحقيق ده وأسرد القصص تحت الصحفيات اللي تحدثوا عنا، يعني وتفاجؤوا بأنهم هم جايين مقبلين على مهنة، افتكروا إنها مهنة وفعلا جد هي مهنة محترمة، ما تخيلوا نفسهم إنهم يجدوا أنفسهم في بيئة يعني فيها تحرش. وده ما بيعني إنه كل رؤساء التحرير ولا مدراء التحرير ولا كل الزملاء هم بيمارسوا هذا السلوك، ولكن في المرضى يعني موجودين المرضى يعني النفسانيين بيمارسوا هذه الممارسات موجودين. أنا بفتكر إنه الخطوة الأولى إنه يكون في حديث عن التحرش، أي إنسان يتكلم ويفضح المتحرش، لما نفضح المتحرش بيبقى إنه المسألة بتاعت اللي بنحد من السلوك بتاع التحرش، لأنه أي ذول بيتحرش بيخاف من إنه يتفضح، وهو داير صورته يكون الإنسان الشخص المحترم الشخص اللي يشار له بالبنان، ولا حتى على مستوى الأسرة ما في زول ده يعرف إنه هو اتحرش. أنا أفتكر إنه مهمتنا نحن كنساء والبنات يعني إنه نتكلم بسلوك المتحرش، ما نفتكر إنه الحاجة دي خصما علينا ونجي نبكي ونزعل ويعني ونحكي لبعض وبس، لا، لازم نحن نفضح المتحرش ده. الحاجة الثانية إنه نوعي الناس بإنه الأشياء اللي ذكرتها دي كلها، الممارسات دي كلها هي نوع من أنواع التحرش. في ناس بيفتكروها يعني إنه يعني آي في من الجهل، بعض البنات أو النساء بيفتكروا إنه ده نوع من الغزل.
الغزل مثلاً.
أيوة الغزل.
أو الإشادة يعني بها أو كده.
توريها إنه هي يعني بتحدث عن أنوثتها وإنها هي جميلة وإنه هي مرقوبة. وده نوع من الجهل اللي أنا بفتكر، وده نوع من التخلف، إنه أنت تكوني في مستوى من الوعي اللي بيخليكي ما تتقبلي أي نوع من أنواع التحرش، لو كان لفظي، لو كان فعلي، لو كان رسائل، لو كان فيديو. يعني للأسف إنه الناس اللي بيتكلموا بصوت عالي في هذه الموضوعات الناس بتفتكر إنه يعني ليه هم بيحاولوا يفضحوا المجتمع، ما في حاجة اسمها مجتمع صفوي ولا في مجتمع ملائكي كلنا بشر وفي كل المجتمعات، المجتمع السوداني والمجتمعات الأخرى فيها يعني النوع نعم. ده من الناس يعني نعم. فعشان كده نحن نفتكر إنه حاجتين أساسيات، إنه نحن نعرف أنواع التحرش، نمرة اثنين نفضح المتحرش، نمرة ثلاثة نطالب الدولة بإنها تصيغ قوانين، تصيغ قوانين تكون فيها محاكمات رادعة للمتحرش يعني
نعم. زي ما طيب يا أستاذة فاطمة، طيب قبل ما نمشي يعني للقوانين، في بعض الصحفيات والإعلاميات يعني ما زلنا بيعانن من التحرشات في كثير من أماكن العمل المختلفة، كيف نقدر نحميهن بصورة رسمية أو قانونية تحفظ لنا حقوقهم؟ وحتى الآن لم تتكون نقابة للصحفيين ولم تكتمل بعد،
لأنه طبعا المؤسسات دي لما تتكلم عن المتحرش بيكي أو دعم عادة بيكون هو طبعا الراجل، أو بيكون ممكن يكون زميل وممكن يكون مدير تحرير وممكن يكون رئيس تحرير ممكن يكون رئيس قسم، الحاجة اللي بتخافي منها هي فقدان الأمان الوظيفي. طبعا بتتخيلي انك انت لو اتكلمتي به ولا فضحته ممكن يفصلك من الجريده، ممكن يفصلك من الاذاعه، من التلفزيون، دي المخاوف بتاعت البنات. عشان كده نحن نفتكر انه نحن ذاتنا الصحفيات مفروض في كياناتنا الصحفيه النسويه دي يكون في حديث عن لوبي كبير انه يقيف مع اي وحده كشفت حاله بتاع التحرش، وانه تحصل لها حمايه من المؤسسه نفسها، إنه حديث عن التحرش إنه لا ينبغي أن يكون سبب في فصلها أو فقدان وظيفتها، بالعكس مفروض إنه الناس تكون فخورة بها إنها تكلمت عن سلوك بتاع إنسان ما سوي.
نعم ربما ده يعني يحيد من التحرشات يعني إذا كشفت عنها.
من التحرشات وللأسف نعم. إنه الكثير من المسؤولين في المؤسسات الإعلامية بيوعدوا البنات بالنجومية وإنه أصنع منك صحفية كبيرة وبصنع منك نجمة وإنه المقابل كده. وحتى أنا سمعت يعني قصة بتاع زولا يعني إعلامية برضو صحفية يعني نعم. بتطلب من زول إنه يكتب لها التقارير يعمل لها حاجاتها، فبقوم بقول لها المقابل شنو، بتقول لها أنت العايز بديك يعني برضو ده إيحاء يعني بإنه أي يعني أنا يعني بقدم نفسي عشان أنا أبقى نجمة، دي ذات نوع من الأخلاقيات يعني المفروض حتى الصحفية تبقى صحفية بالحفاظ على احترامها لنفسها، احترامها للمجتمع بتاعها. يعني ال يعني حكاية الجزرة إنه يقدموا لك الجزرة عشان إنك أنت تبقي نجمة وعشان تصعدي، دي ذاتها من الأشياء الما جميلة يعني بتحول الكار بتاع الإعلام أو المؤسسة الإعلامية، لأنه يعني أنت بتهدم في أخلاق في حين أنه بتتبنى أنك أنت بتبني في أخلاق يعني كمؤسسة نعم. فبالتالي نعم. أنا مفتكر أنه الموضوع ده نحن يعني نتناقش معه نتناقش به بشفافية ووضوح، أنه ما يكون القبول بالتحرش أنه كجزرة لأنه أنا أمشي لقدام، ولا أنه أنا أسكت عن التحرش لأنه عشان أضمن وظيفتي، الأرزاق بيد الله.
طيب أستاذة فاطمة يعني قبل ما نمشي لسؤال آخر نطلع فاصل ونرجع تاني.
بحب لكن حب غير مبرود، بحب لكن حب غير مبرود، وأنا ليك هواك السنن وفرود، بحب لكن حب غير مبرود،
بعد الفاصل، ومرحب مرة أخرى بالأستاذة الصحفية والناشطة الحقوقية فاطمة غزالي. طيب يا أستاذة، يعني يتحدث كثيرون عن ضعف التشريعات وخوف المتحرش بهن يعني من الوصمة الاجتماعية والكلام ده كله، يعني هل بتفتكري وضع قانوني يجرم التحرش يعد يعني أمر ضروري؟
صحيح، بفتكر إنه طبعاً يعني ضعف التشريعات، ضعف التوعية بموضوع التحرش نفسه ممكن تكون في تشريعات يا هنادي، لكن نعم. الجرأة بتاعت إنك أنت ذاتك تمشي تشتكي وإنك تقدم الموضوع ده للقانون، لأنه ذات الناس بيفتكروا بيقول لك ذات ما كانت سبب لبسها اللابسة، وده ذاته ممكن يكون سبب للتحرش، شكلها طلعت بيدة ذاته ما بيدعو الناس يتحرشوا. أصلا ما في سبب يخلي شكل البيت أو لبسها أو الزي بتاعها أو الميكب الخاص الواضعاه ولا أي كان إنه يكون مبرر للتحرش. أصلا نعم. ما في مبرر للتحرش لأنه نعم. شكل المتحرش به ما سبب أو مبرر لأنه الإنسان يتحرش. أنا أفتكر إنه الدور الكبير بتاع المجتمع ومجتمع النسوي والرجال، طبعا في رجال متضامنين معنا في القضايا النسوية وبيدافعوا عن حقوقنا، بفتكر انه احنا المسألة بتاعت التوعية وانه تمتلك الجرأة والجراءة في انك تتكلم عن المتحرش وتفضح المتحرش، دي الخطوة نعم. الأولى. الخطوة بتاعت الدولة هي انها تسن تشريعات تمنع التحرش ده، التحرش بالنساء، التحرش بالأطفال، دي الفئة اللي بتتعرض للتحرش الأكبر، طبعا النساء والأطفال هم العرضة عادة للتحرش، والتحرش في أماكن العمل بيكون بصورة كبيرة جدا، يعني أحيانا لأنه بيكون يعني أنت دايرة بيكون الصمت عليه كبير ليه، لأنه دارة تحافظ عليه وظيفتك يا ما دار لي مشاكل، وفي ناس بطبع كده يعني ما زي ناس فاطمة غزالي ما فارقة معه،
وده مؤكد يا أستاذة فاطمة، يعني بيساهم في شنو؟ بيساهم في إنه يعني الموضوع يكبر وإنه التحرشات يعني تزداد وإنه ما يكون في لا حسم إذا أنت تصرفت بنفس التصرف اللي أنت ذكرتي والآن يعني.
أيوة، يعني أنا بفتكر إنه يعني الحديث عن التحرش مفروض يكون مباح وإنه الناس تتكلم عنه وما في خوف اجتماعي من الحديث عنه، ولا يعني الحديث المتحرش عن المتحرش به يكون سبب في إدانته، يعني نعم. زي ما كان زمان بيحصل في قانون الاغتصاب إنه المتحرش المغتصبة هي اللي بتبقى بعد ذاك المجرمة لأنه بتتحاكم بجريمة الزنا، لا، الصورة دي مقلوبة، لازم تتعدل، لازم نعم. تتعدل الصورة بتاعت موضوع التحرش وموضوع يعني الصحفيات طبعا عرضة للتحرش من يعني من جهات مختلفة من المصادر، يا هنادي انت بتكوني عارفة عرضة نعم. للتحرش من المسؤولين، عرضة للتحرش بتكون عرضة للتحرش احيانا من الزملاء في المؤسسة، بتكون من المسؤولين
في كافة الاماكن اللي بتفتحمها وكده نعم.
ايوه يعني يعني في حاجات كثيرة يعني بتحصل داخل المؤسسات دي فيها صمت، وفي ناس بيفتكروا انه الصحافة دي ذاتها ليه تتفضح، ليه يعني احنا ذاتنا كصحفيين نفضح نفسنا وكصحفيات نفضح نفسنا واحنا خاتين نفسنا صفوة المجتمع، الناس اللي بيعلموا الناس التوعية وبوعوهم بحقوقهم، ما مفروض نسكت، مفروض نكون ان احنا اول المبادرين عشان نشجع القطاعات الاخرى، عشان نشجع كل المجتمع في انه يعني انه يتكلم عن التحرش. انا موجودة زي ما انت عارفة في بلد التحرش جريمة كبيرة جدا، وانا اقول لك لي 3 سنة واكثر من 3 سنة في امريكا ما حصل يوم انا تعرضت للتحرش، مش معناه المجتمع جميل شديد لكن لانه في خوف من انه انا اتكلم بالمتحرش، لانه الناس هنا بيتكلموا عن اي جريمة وقعت لي، عن اي تصرف اي انتهاك حدث ما في خوف من انك تتكلمي بيه، فنحن دي مشكلتنا انه الخوف من انه نحن نتناول القضية دي، لازم القضايا دي كلها التحرش العنف الجنسي الاغتصاب الجرائم دي لازم تكون محل حديث.
نعم، يعني كما تفضلت والنقاط اللي انت ذكرتيها دي يعني مؤكد فيها احترام للقوانين واحترام يعني للسلوك العام، ونحن لسه يعني قوانيننا ما حددت اي تشريعات عشان نفرضها او نحاكم بها. عموما يعني هل يمكن تضمين مواد تحمي الصحفيات من التحرش في قانون نقابة الصحفيين السودانيين مستقبلا او قانون الصحافة بلد؟
نعم طبعا في مبادرات يعني قديمة تقدمت، أنا أفتكر إنه كان مركز القلق يعني بقيادة الأستاذات الجليلات أستاذة صباح آدم ولميا الجيلي وعدد يعني من الإعلاميات المخضرمات وأستاذة مديحة، قاموا بمبادرات في إنه عملوا ورش عمل يتناقشوا في الموضوعات دي عشان تكون ضمن قانون الصحافة، أيضا مبادرة لا لقهر النساء بتتناول الموضوعات دي ومبلياها اهتمام كبير، مبادرة لا لقهر النساء أكثر المبادرات النسوية اللي تحدثت عن التحرش وتحدثت عن التحرش بالأطفال والتحرش بالنساء والاغتصاب والقضايا المسكوت عنها. يعني المؤسسات زي القلق وزي مبادرة لا لقهر النساء وكثير من التنظيمات النسوية والحقوقية اللي بتطالب بالحديث عن القضايا دي، وأيضا محامي دارفور برضو كان بيتكلم عن القضايا دي بشكل كبير جدا. أفتكر إنه لازم الناس يعني تتناول الموضوعات دي وتتكلم عنها، وبرضو ما ننسى إنه برضو كان دكتور الباقي بتراث كل المنظمات وكان برضو بيتناول القضايا الحقوقية بتاعت النساء. أنا أفتكر إنه مش يمكن ضروري في ظل الحكومة المدنية دي، ونحن بنصنع في دولة ديمقراطية ودولة حقوق، حقوق الإنسان، حقوق النساء، حقوق يعني الأطفال، لابد إنه تكون في قوانين رادعة للمتحرش، إنه التحرش ده يتخد إنه جريمة يعاقب عليها القانون.
نعم
وبعد ذاك نحن نشتغل من جانبنا في جانب التوعية بإنه نوعي النساء، حتى خلينا نحن في النساء في المجتمع المدينة،
المتحرك.
مجتمع القرى برضو أيضا بيكون فيه تحرش
نعم
يعني، وفي مناطق يعني ما فيها الكلاء فضيحة إنك تتكلمي، حتى في المواصلات أذكر يا هنادي لما كنا يعني لما نجي من الجريدة متأخرين في زمن متأخر، تكون ركبت المواصلات في الهايس في زول بيجي يتلصق فيك وفي زول ممكن يقرصك، أنا كنت طبعا يعني طوالي أنا عندي ردة الفعل يعني
نعم
بصرف النظر عن عن السلوك بتاع الناس اللي حوالي، إنه يقولوا دي شنو ليه عملت كده، فإنه أنحنا إنك تحاول إنك يعني تواجهي المتحرش ده دي أكبر خطوة، وإنه ما نسكت، لأنه البنات كانوا في المواصلات بيسكتوا، بتخيلوا إنه الناس الراكبين الركاب في الحافلة بيكونوا واقفين مع الراجل ويقول لك أنت بلبسك ده ما خلاص أنت ذاتي خليتي الناس تتحرشوا وأنت دي قليلة أدب، إنه ما في حاجة اسمها قليلة أدب، قليل أدب هو
طبعا يعني اذا انت اتكلمتي معناها انت زولة جريئة وانت زولة ما مؤدبة وصوتك يعني عالي، وده طبعا رأي المجتمع، لكن كيف نحن نقدر نتغلب على رأي المجتمع ده؟
أفتكر إنه النساء الناس الحقوقيين لو كانوا صحفيات أو صحفيين إعلاميين أو إعلاميات يتحدثوا مع المخاض والمجتمع بإنه الجرائم دي جريمة، وإنه لازم الناس تتكلم عنها، تشجع الناس عن الخروج من الصمت،
نعم نعم
وإنه لازم يشجعوا البنت ذاتها على إنه يدوها ثقة في نفسها، إنها لو تحدثت عن المتحرش ما هي المجرمة، بالعكس هي الإنسانة الشجاعة، هي الإنسانة القادرة تعمل التغيير وهي جزء من أدوات التغيير، يعني إحنا نحترمها نقدرها أكثر من إنه ننظر لها نظرة بتاعت إنه هي انتهكت يعني قوانيننا الاجتماعية، في كثير من القوانين الاجتماعية صنعناها إحنا قوانين غلط،
نعم
يعني
نعم
يعني كثير من الأشياء إحنا بنمارسها باسم المجتمع وباسم انه المجتمع السوداني ده مجتمع زيه ما في، احنا ما ملائكة
نعم
فينا
طبعا
الدول
يا فاطمة
كثير من
الموضوع
الأشياء.
يعني كبير وشائك ومحتاج مننا يعني لشغل كبير جدا، وما معناها بالحلقة دي، بالعكس نحن هنستمر يعني في التوعية وهنستمر يعني في الطرق عليه باستمرار وكده. فكلمة أخيرة عبر برنامج الكنداكة بتوصي بيها.
كلمة أخيرة بقول لكل البنات وكل النساء وكل الحقوقيين المتضامنين مع قضايا النساء، إنه نحن آن الأوان إنه نأسس لدولة بتحمي حقوق الكل، بتحافظ على كرامة الكل، بتحافظ على إنسانية الكل، بتحافظ على القيم الجميلة للجميع، وآن الأوان إنه نتكلم عن كل القضايا المسكوت عنها ومن ضمنها قضية التحرش.
نعم، وكلمة كمان للزميلات الصحفيات.
الزميلات الصحفيات بقول لهم إنه الكلام عن أنتوا يعني أنتوا يعني حاملات لواء التغيير، وإنكم أنتوا اللي بتصنعوا التغيير في المجتمع، ولا بد إنكم ترفضوا الضيم عشان ترفضوا للآخرين، يعني فاقد الشيء لا يعطيه. إذا ما تكلمتوا أنتوا عن التحرش اللي بيحصل لكم، ما ممكن أنت تكتب لي مقال وتتكلم عن التحرش وأنت تعرضت للتحرش وما قادرة تتكلم عنه. فأنت أولى بأنك تتكلم عن التحرش قبل أي زول من فئة المجتمع، عشان تكوني أنت يعني واثقة في أنك أنت الحاجة دي بتعمليها بقناعة، وأنه أنت تكوني البستان اللي بيقطف منه يعني ثمار التوعية. شكرا أستاذة هنادي، شكرا جزيلا.
ونحن برضو بنشكرك كثير. المستمعين الأعزاء، دي كانت معنا الأستاذة الصحفية والناشطة الحقوقية فاطمة غزالي، لها التحية والتحايا أيضا موصولة للمستمعين الأعزاء. وإلى الملتقى في حلقة أخرى من الكنداك، لكم تحياتي في الإعداد والتقديم، وأبقوا عافية. دار الحياة
الكنداكة.
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحرة مقدامة كنداكة.
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا يقدم. منصة مكافحة الكورونا السودان تقدم برنامج حياة صحية وبس.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلافة حسن الشوية، أخصائية تغذية عامة وتغذية علاجية بالولايات المتحدة الأمريكية. حلقة اليوم عن الوجبة المتوازنة. الوجبة المتوازنة تتكون من العناصر التالية: العنصر الأول والأهم في جهاز المناعي اللي هو البروتين. البروتين أنواعه الموجود في البيض، في اللبن، في السمك، في اللحمة، في العدس، في الفول، في الفاصوليا، في الكبكبة. العنصر الثاني الأساسي هو النشويات. النشويات بأنواعها: الرز، المكرونة، الرغيف، القراصة، الفطير، وأهم حاجة تكون الحبوب غير مكشورة، حبوب كاملة. المثال الثاني له برضو كل أنواع البليلة: بليلة قمح، بليلة دخن، بليلة لوبيا. العنصر ده بتدخل فيه الخضروات والفواكه، النشويات، خضروات والفواكه اللي هي بنعتبر فيها سكر أحادي، بكل أنواع الخضروات: الفلفل، الجزر، العجور، الطماطم إلى آخره، والفواكه الموجودة في السودان كلها: البطيخ، المانجا، الجواف، البلح، الأناناس إذا وجد، ويفضل إنها تكون طبيعية وتكون طازجة. الخضروات والفواكه مهمة جدا لأنها بتمدنا بكل الفيتامينات وبكل الأملاح المعدنية، ودي العنصرين مهمات جدا جدا في بناء الجهاز المناعي، ولا لازم نركز عليهم كثير بكل أنواعهم. ويفضل مثلا سلطة فواكه أو سلطة متنوعة خضراء مع كل وجبة إذا وجدت. إذا ما وجدت سلطة خضراء بالموجودة، بصل، طماطم، تضيف كل خضرواتك الموجودة وتكون فيها كل الأنواع للألوان، لأن كل الألوان كل لون في الخضروات بديك فيتامين مختلف. العنصر الثالث اللي أنت محتاجه في التغذية بتاعتك اللي هو الدهون غير المشبعة. الدهون غير المشبعة زي زيت الطعام، لكن يفضل كمية بسيطة جدا، يعني في اليوم الحوجة بتاعت الإنسان هي معلقة الطعام الكبيرة دي، معلقة الأكل. العنصر المهم جدا اللي هو الألياف، الألياف الطبيعية اللي هي موجودة في الخضروات والفواكه بأنواع المختلفة، وبرضو موجودة في قشرة الحبوب. عشان كده مهم جدا إننا نأكل الحبوب الكاملة من غير ما نكشرها، زي القمح، زي الذرة، زي الدخن تكون مع مكشورة عشان نستفيد من الألياف بتاعتها. الحاجة الثانية الفائدة الغذائية بتاعت الحبوب كلها موجودة في القشرة بتاعتها. فعشان يكون عندنا وجبة متوازنة لازم نفكر انه لما نخط صحن قدامنا، الصحن ده نقسمه على 4/4، ربع يكون فيه البروتين بتاعنا، مثلا يكون فيه العدس او الفول، الربع الثاني فيه العيشة بتاعتنا أو الرز أو المكرونة أو القراصة أو العصيدة، ويفضل إنه ده يكون بحبة كاملة مع مكشورة كلهم. الجزء النص الثاني من الصحن يكون خضروات كاملة، يعني سلطة خضراء. ويس، فإنت إذا أكلت ده كلهم مع بعض بيكون عندك وجبة متكاملة. ومهم جدا تشرب موية كثيرة، واللبن برضو مهم.
إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين، وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. مقتل وإصابة 10 أشخاص بمحلية الدلنج، والمزارع مدسر موسى بمحلية كتم بشمال دارفور. انطلاق مواكب 19 ديسمبر اليوم، وأسر الشهداء تطالب بمحاكمة فورية للمشاركين في فض الاعتصام ورموز الإنقاذ. أحزاب الأمة الاتحادي والسوداني والبعث سنعارض أي دعوات تدعو لإسقاط حكومتنا الانتقالية. برنامج الغذاء يوزع الغذاء لأكثر من 5000 أسرة فقيرة بالفاشر عبر الهلال الأحمر السوداني. وزير الطاقة يمنع قطوعات الكهرباء إلا في حالة الأعطال الطارئة. 28 منظمة مجتمع مدني في جبال النوبة والنيل الأزرق تطالب طرفي التفاوض الحكومة والحركة الشعبية بضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات. دخول 100,000 عامل من أثيوبيا لحصاد المحصولات الزراعية وفقا للاشتراطات الصحية بالبلاد. ولاية الجزيرة تكشف عن تسجيل 9 إصابات موجبة و3 وفيات حتى الخميس بالكورونا. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يرفع الوباء والبلاء، وأبقوا عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.